بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 67 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والمنزلة اليوم استئناف التوحيد. في الدرس الماضي كانت المنزلة استئناف التوبة، واليوم استئناف التوحيد. قد نفهم من هذا العنوان أن التوحيد مراتب لا تنتهي، فكلما بلغت مرتبة ينبغي أن تطمح إلى مرتبة أعلى، كلما بلغت مرتبة ينبغي أن تطمح إلى مرتبة أعلى. الإنسان حينما يجمد في الدين يصاب بمرض اسمه السأم، إذا قام إلى الصلاة قام كسلان. هذه الفكرة قال أنا أعرفها وهذه سمعتها، السبب أنه بقي في مكانه ثابتا. أما لو طور نفسه طمح إلى مرتبة أعلى، كل مرتبة هي مرتبة فوقها مرتبة. فلذلك هذا الذي دفع مؤلف الكتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين إلى إدراج هاتين المنزلتين، استئناف التوبة واستئناف التوحيد. أيها الإخوة، التوحيد أول دعوة الرسل، أول الدعوة، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى. الخطوة الأولى، الحركة الأولى، الدرس الأول، الكتاب الأول، السنة الأولى، أول حركة تخطو بها إلى طريق الله عز وجل أن توحده. الأدلة، قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. توحيد. وقال هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أول خطوة، أول درس، أول يوم بالعام الدراسي. التوحيد أيها الإخوة مفتاح دعوة الرسل، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحده. فإذا شهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وذكر الحديث إلى آخره. بين معترضتين، وإن كان هذا خروجا عن خط الدرس، العلماء استنبطوا من هذا الحديث مبدأ الأولويات، إن شهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أدوا الصلوات أخبرهم أن الله فرض عليهم الصيام. يعني ليس من المعقول أن تدخل بيتا فترى فيه صورة تقول لصاحب البيت وهو لا يصلي أساسا هذه الصورة حرام، في تسلسل. إذا آمن بالله ادعوه إلى أن يصلي، صلى ادعوه إلى غض بصره، ادعوه إلى تحليل دخله. فالإنسان قد يتلبس بآلاف المعاصي، ينبغي أن تبدأ بتعريفه بالله، بعد إذن تنتقل إلى المنهج فقرة فقرة. أما إذا كان أصل العقيدة مهزوزا عنده، إذا كان إيمانه بالله متضعضعا، فما قيمة أن تذكر له تفاصيل الشريعة؟ يعني بعض الإخوة الكرام سامحهم الله بنية طيبة، قد يجد صديقه وهو لا يصلي بيده خاتم ذهب، يقول هذا حرام. هو فعلا حرام، الذهب والفضة محرم، والذهب والحرير محرمان على ذكور أمتي، طبيعي. بس هي بند من بنود الشرع، يجب أن تعرفه بصاحب الشرع، يجب أن تعرفه بالآمن، أن تعرفه بالله. بعد إذن هو يسألك عن أدق دقائق الشريعة. والقاعدة التي أذكرها كثيرا، إن عرفته بالآمر قبل الأمر تفانى في طاعة الآمر، أما إن عرفته بالأمر ولم تعرفه بالآمر تفنن في التفلت من هذا الأمر. وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف أن يشهد أنه لا إله إلا الله. شيء آخر، درسنا استئناف التوحيد. إذن كما أن التوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، فإنه آخر ما يخرج به من الدنيا. أول خطوة وآخر خطوة قبل الموت. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أول مرحلة لا إله إلا الله، آخر مرحلة لا إله إلا الله، فهو أول واجب وآخر واجب. الآن في موضوع دقيق جدا، أرجو الله أن يمكنني أن أوضحه لكم. قال بعض العلماء: مجرد تنزيه الله عن الحدث لا يدل على التوحيد. ما معنى الحدث؟ الشيء الحادث الذي سبق عدم وينتهي إلى عدم، فما سوى الله حدث. الله عز وجل كان الله ولم يكن معه شيء، فهذا الكون سبق عدم، فالكون كله حادث يعني سبق عدم وسينتهي إلى عدم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا البحار سجرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، إلى آخر الآية. الفرق الصارخ بين خالق الكون وبين الكون أن الله قديم، ليس له بداية، هو الأول ولا شيء قبله، وهو الآخر ولا شيء بعده، أزلي أبدي. فالله عز وجل قديم، ما سوى حادث، فإذا أنت قلت الله قديم، يعني هو الذي خلق العالم، هل وحدته؟ لا. مجرد تنزيه الله عن الحدث، أنت آمنت أنه قديم، هو الذي خلق الكون. هذا التنزيه لا يدل على التوحيد. الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وينجو به العبد من النار ويدخل به الجنة ويخرج من الشرك، فإنه مشترك أن تؤمن أن الله قديم وليس حادثا. هذا الإيمان مشترك بين جميع الفرق. كل من أقر بوجود الخالق سبحانه أقر به. عباد الأصنام، المجوس، أهل الكتاب، المشركون، كلهم ينزهون الله عن الحدث، يؤمنون أن الله قديم، هو خالق الكون، يثبتون قدمه، حتى أن أعظم الطوائف على الإطلاق شركاً وكفراً وإلحاداً، إنهم يقولون هو الله عز وجل صاحب الوجود المطلق، هو قديم لم يزل، منزه عن الحدث، ولم تزل المحدثات تكتسي من وجوده وتقوم بمدده. يعني أي فئة، أي فرقة، أي طائفة، أي دين، أي جنس، أي ملة في الأرض تؤمن أن لهذا الكون خالقا عظيما، خلقه، هو قديم والكون حديث. ليس هذا هو التوحيد. حتى الفلاسفة هم أبعد الخلق عن الشرائع، يثبتون واجب الوجود قديما وممكن الوجود، أي عبارة فلسفية، واجب الوجود وممكن الوجود. حتى عباد الأصنام الذين يعبدون معه آلهة أخرى يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالإيمان بالله خالقا قديما كان ولم يكن معه شيء، هذا قدر مشترك بين كل الملل والنحل، وليس هذا هو التوحيد. سئل أحد كبار العلماء عن التوحيد فقال إفراد القديم عن المحدث. يعني الآن، يعني الله عز وجل لا يمكن أن يحل بإنسان كائنا من كان، فإذا حل القديم بالمحدث اختلطت الأوراق وفسدت العقيدة. ليس هناك ما يسمى بوحدة الوجود. ماذا قال الحلاج؟ قال ليس في الجبة إلا الله فقتل، والذي أفتى بقتله عالم كبير. هذا كلام فيه زندقة. ليس هناك وحدة الوجود، ولكن هناك وحدة الشهود. لك أن ترى الله من خلال خلقه، لك أن ترى علمه من خلال خلقه، لك أن ترى قدرته من خلال خلقه، لك أن ترى حكمته من خلال خلقه. هذه وحدة الشهود. كل ما في الكون ينطق بوحدانية الله، ينطق بجلال الله، ينطق بكمال الله، ينطق برحمة الله، ينطق بعظمة الله. هناك وحدة شهود وليس هناك وحدة وجود. يعني الله عز وجل لا يمكن أن يحل بإنسان كائنا من كان. وقول الحلاج ليس في الجبة إلا الله كلام مرفوض. أيها الإخوة، فرق قديمة تتوهم أن الله سبحانه وتعالى يحل في الصورة الجميلة المستحسنة، وفرقة تزعم أن الله سبحانه وتعالى يحل في الكمل من الناس. هؤلاء الذين تجردت نفوسهم عن الشهوات واتصفوا بالفضائل وتنزهوا عن الرذائل، وهناك من يزعم أن الله حل في بعض الأنبياء، فهذا كلام مرفوض رفضا قاطعا. نحن يمكن أن نرى وحدة في الكون، أن نرى لهذا الكون خالقا واحدا، ربا واحدا، مسيرا واحدا. هناك وحدة وهناك تنوع. فبرأي بعض العلماء أن تبعد القديم عن الحدث، القديم لا يحل في المحدث، العبد عبد والرب رب. فكل من يزعم، يعني في كلمات قالها بعضهم لا أصل لها في الدين، يعني سبحاني ما أعظم ذاتي، إنه الله حل به فقال سبحاني ما أعظم ذاتي، هذا كلام مرفوض. على كل، نحن لا نتهم أحدا، ولكن أمامنا كلام مرفوض. كلام سأقوله لكم لكنه دقيق. إذا قرأت في كتاب لبعض العلماء السابقين كلاما لا يتفق لا مع الكتاب ولا مع السنة، فما الموقف الذي ينبغي أن تقفه؟ أنت كباحث، كإنسان موضوعي، طالب علم، قرأت في كتاب قديم لبعض العلماء الكبار أو بعض الصوفيين كلاما مرفوضا من خلال الكتاب والسنة، ماذا تقول؟ أنا أقول لكم هناك أربعة احتمالات. أول احتمال أن هذا الكلام ما قاله هذا العالم وقد دست عليه. وإن شئتم هناك بحوث كثيرة حول ما دس على كبار علماء المسلمين، دسوا تحت وسادة الإمام أحمد بن حنبل عقائد زائغة، دسوا على بعض العارفين بالله كلمات فيها زندقة ما قالوها أبدا. فأول موقف، لعل هذا الإنسان العالي العالم الجليل الذي عرف الله لا يمكن أن يقول هذا الكلام، هذا احتمال. وفي دليل ورد في كتاب الشعراني أنه أحدهم اطلع على بعض كتب الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى، فرأى فيه كلاما لا يقبل، لا يقبل إطلاقا، فذهب إلى بيت الله الحرام والتقى بعالم جليل من علماء مكة. هكذا قرأت أنا، سأنقل لكم ما قرأت. قال: فدخل هذا العالم إلى غرفته وأطلعني على كتاب الفتوحات بخط يد الشيخ محي الدين، فلم يجد فيه شيئا مما أسند إليه. الكتاب بخط يد الشيخ محي الدين. إذن في احتمال أن هذا الكلام ما قاله هذا العالم. احتمال ثاني، قاله ولكن لم يقصد المعنى الذي فهمته أنت منه. على كل، ينبغي أن نراعي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل العلم. قال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قالوا: لا. قال: خاطب الناس بما يفهمون. فالذي يخاطب الناس بما لا يفهمون خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي خاطب الناس بما لا يفهمون خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كتب بعض الصوفيين الذين شطحوا محرم أن تقرأ، محرم أن تقرأ. بما فيها من مغالطات وما فيها من شطحات. فالاحتمال الثاني أنه قال هذا الكلام وخالف سنة رسول الله لكن لم يقصد المعنى الذي فهمته أنت. بعضهم يقول كان يقف على كنز من الذهب فقال معبودكم تحت قدمي، يعني هذا الذهب الذي تعبدونه أنتم من دون الله تحت قدمي. هذا كلام لكن لا ينبغي أن يقال، قد يفهم فهما آخر، هذا مخالف للسنة. مرة ثانية، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قالوا لا. قال خاطب الناس بما يفهمون. في احتمال ثالث أنه قاله ثم تراجع عنه بعد حين، لكن بعضهم علق تعليقا رائعا على كتاب فيه نزعة اعتزالية تفسير، فقالوا إنه المؤلف تاب في أواخر حياته، فقال ولكن كشافه لم يتب. رجل أصدر فتوى يعني بضغوط معينة أرضى بها من هم أكبر منه، وهو على فراش الموت رفع يديه هكذا وقال يا ربي أنا بريء من كل فتوى أفتيتها في المصارف. هذا تبت إلى الله فيما بينك وبينه، لكن الفتوى طبعت وعمل بها. يعني في إنسان أفتى فتوى باليوم التالي دخل للمصارف 83 مليار ببلد عربي على هذه الفتوى، فإذا تاب هذا العالم بينه وبين الله قبل أن يموت ففي فتوى مسجلة ومطبوعة وقد عمل بها. فالاحتمال الثالث أنه قال هذا الكلام ثم راجع نفسه فرأى نفسه مخطئا فتراجع عنه. والاحتمال الرابع أنه قاله وأخطأ ولم يتراجع، ونقول أخطأ لأن كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه القبة الخضراء. ما جاءنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن صحابته فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن التابعين فعلى العين والرأس لقول النبي عليه الصلاة والسلام. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية للقرون الثلاثة، وقال تسمعون ويسمع منكم ويسمع من يسمع منكم. فالاحتمال الرابع أنه أخطأ، ونقول له بملء فمنا لقد أخطأت، نحن عندنا القرآن وعندنا السنة، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أنت مع نص قرآني ليس لك إلا أن تفهم النص لأنه قطعي الثبوت، مع نص نبوي ينبغي أن تتحقق من صحته لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصلنا بعضه قطعي الثبوت وبعضه ظني الثبوت. مع النص النبوي لك عملان، أن تتحقق من صحته أولا ثم أن تفهمه ثانيا، مع أي نص آخر غير نص النبي عليه الصلاة والسلام لك ثلاث أعمال، أن تتحقق من صحة نسبة هذا النص إلى صاحبه، ثم أن تفهمه وفق ما أراد صاحبه، ثم أن تقيسه بالكتاب والسنة، فإن وافقه فعلى العين والرأس وإن خالفه لا نقبله. هذا منهج البحث في الإسلام. التوحيد أيها الإخوة إفراد القديم عن المحدث، الرب رب والعبد عبد، تداخل ما في أن الله حل بفلان مستحيل، ليس في ديننا هذا الاعتقاد أبدا. فقال هذا الإفراد في الاعتقاد والخبر هو نوعان: إثبات مباينة الرب تعالى لمخلوقاته وعلوه فوق سبع سماواته كما نطقت به الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها، وكما أخبرت به جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، يعني ليس كمثله شيء. أي شيء خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لا يشبهه أحد. الشيء الثاني إفراده سبحانه بصفات كماله وإثباتها على وجه التفصيل كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله، منزهة عن التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف والتشبيه. الله عز وجل له صفات وله أسماء. أيها الإخوة الكرام، أن يتمايز عندك القديم والحديث، ما سوى الله محدث، الله وحده قديم، وما في أي تداخل بين ذات الله وبين مخلوقاته، لكن هناك وحدة الشهود. إنك تتعرف إلى الله عز وجل من خلال خلقه، أما أن يحل الله في خلقه هذه وحدة الوجود مرفوضة، يجب أن نعتقد مكانها بوحدة الشهود. الشيء الثاني أن تفرد القديم عن المحدث بالعبادة. يعني يجب أن تحب الله وحده، وأن تخاف منه وحده، وأن ترجوه وحده، وأن تعظمه وحده، وأن تتوب إليه وحده، وأن تستعين به وحده، وأن تبتغي له الوسيلة وحده. هذا الإفراد به بعث الرسل، وبه أنزلت الكتب، وشرعت الشرائع، ولأجل ذلك خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، وقام سوق الثواب والعقاب. فتفريد القديم عن الحديث أو عن المحدث في ذاته وصفاته وأفعاله وفي إرادته وحده ومحبته وحده والخوف منه والرجاء ورجائه والتوكل عليه والاستعانة به والحلف به والنذر له والتوبة إليه والسجود له والتعظيم والإجلال وتوابع ذلك. يعني الله خلق الكون، لكن هو فعال، بيده كل شيء، هو المعطي، هو المانع، هو الخافض، هو الرافع، هو المعز، هو المذل، هو المقرب، هو المبعد، هو المغني، هو المفقر، هو الذي يمنح الأمن، هو الذي ينزع الأمن من قلب الإنسان. حينما تعلم أن الأمر كله بيده تتجه إليه وحده. ومثل بسيط جدا جدا بسيط، ينبغي أن تسافر إلى بلد له ظروف خاصة هذا البلد، ففي محصور إعطاء التأشيرة بيد أعلى إنسان في إدارة الهجرة والجوازات، المدير العام. فإذا أنت بلغت أنه التأشيرة لا يعطيها إلا المدير العام، هل يمكن أن تقف أمام شرطي وتتضعضع أمامه وترجوه أن يوافق لك على السفر؟ مجنون معنا. ما دام الأمر بيد واحد فالعقل يقتضي أن تتجه لهذا الواحد وأن تعرض عن كل هؤلاء 100 موظف لا يستطيع واحد منهم أن يمنحك هذه التأشيرة إلى المدير العام. لذلك لا ترجو إلا أعلى إنسان بهذه الدائرة، تدخل عليه، تقف أمامه، تقدم له الطلب، تقدم له المبررات له وحده. أما أن ترجو إنسان لا يملك من أمرك شيئا. يعني يروى أن أحد كبار العلماء كان بالحرم، ودخل أحد الخلفاء الكبار، فلما التقى به أراد أن يكرمه، قال سلني حاجتك. قال له والله إني أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله. التقى به خارج الحرم قال له سلني حاجتك. قال له والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ قال له ما حاجتك؟ قال له أدخلني الجنة وأنقذني من النار. قال له هذه ليست بيدي. قال له إذا ليس لي عندك حاجة. يعني أفرد الله بالرجاء والطلب والدعاء والتوكل، يعني بقي موضوع دقيق جدا، كيف نوفق بين التوحيد وبين التوكل؟ أولا الإنسان حينما يترك الأخذ بالأسباب استغناء بالتوكل، لماذا أذهب إلى الطبيب؟ إذا الله كاتب لي عمر ما لي حموت لو ما تحكمت، إذا الله مو كاتب لي عمر بدي موت لو تحكمت. كلام مضحك الكلام. إذن أمتنع عن أن آخذ بالأسباب. هذا الكلام غير صحيح. أن تأخذ بالأسباب لا يتناقض هذا مع التوحيد أبدا. تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أنت في طريق، عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق. إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها فقد أشركت، وإن لم تأخذ بها فقد عصيت. تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذه واحدة. العلة الثانية أن يتوكل على الله في حبوبه وشهواته دون حقوق ربه. يتوكل على الله في حصول المال أو الزوجة أو الرياسة، أما التوكل في نصرة دين الله وإعلاء كلمته وإظهار سنة رسوله وجهاد أعدائه فليس فيه علة. فلذلك ما بتختار تتوكل على أشياء تنفعك، والأشياء التي هي من حق الله عز وجل تقول لا أستطيع. كما أنك تتوكل على الله في حظوظك، ينبغي أن تتوكل على الله في حقوق ربك. العلة الثالثة أن يرى توكله منه، ويغيب بذلك عن مطالعة المنة وشهود الفضل. أيام الإنسان بيعزي الشيء لذاته، وقع بالشرك. هذا التوكل أو هذا الأخذ بالأسباب على أنها منك وعلى أنها من قدرتك، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. يعني إذا الله حب يعطيك سبب العطاء، فحتى السبب بفضل الله ومنته. إنسان طلب يأخذ شهادة عليا، الله بيفتح له ذهنه، بيقوي له ذاكرته، بيجعله على قدرة عالية بالفهم. الله أعطاك الأسباب، فإذا توهمت أن هذه الأسباب من عندك فقد أشركت. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. يعني لن تستطيع أن تكون إماما إلا إذا كنت موحدا. أي نوع من أنواع الشرك يلغي إمامتك. أنت إمام والدعوة كلها توحيد، فإذا لم تكن موحدا كما أراد الله لن تستطيع أن تكون إماما للناس. سيدنا إبراهيم حينما خاطبه الله عز وجل قال إني جاعلك للناس إماما، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهدي الظالمين. أيها الإخوة، لهذا الدرس تتمة نتابعه إن شاء الله في درس قادم. واستئناف التوحيد من أدق موضوعات الدين، بل هو الدين كله. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والآية التي أذكرها كثيراً: فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. وأحد أكبر أسباب عذاب الناس الشرك الخفي. الشرك الجلي غير موجود، لكن في شرك خفي، حينما تعتمد على غير الله، وحينما ترجو غير الله، وحينما تخاف من غير الله، وحينما تعلق الأمل على غير الله، فقد أشركت شركا خفيا. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعوذ بالله من الشرك الخفي. وكلما ارتقى الإنسان ارتقى توحيده، وكلما ارتقى توحيده زاد إخلاصه، وكلما زاد إخلاصه ثمن عمله. ارتقى التوحيد صار معه إخلاص، مع الإخلاص ثمن عمله، فكان من سعداء الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.